بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة حقوق رب العالمين في هذه الأيام الفاضلة، أيام رمضان، نعيش مع أعظم الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى، من خلال الأحاديث النبوية شرحا وتعليقا. ولدينا اليوم في هذا اللقاء الخامس من هذه السلسلة العطرة حديث محمود ابن الربيع. يقول محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار. ذكر محمود بن الربيع الأنصاري، وهو الذي مج النبي صلى الله عليه وسلم، مج في وجهه وهو ابن 5 سنوات، مازحه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث يستدلون بهذه الحادثة وقصته الشهيرة على بداية سن التمييز وتحمل الحديث، فقالوا سن محمود بن ربيع 5 سنوات لما مج النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه. فيروي عن عتبان بن مالك ويذكر فضائله، بين أن له شرف الصحبة وشهود بدر، لا شك أن أهل بدر لهم ميزة، يعني قيل لهم اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم، ومن الأنصار أيضا من المزايا أنه من الأنصار. قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري، يعني فقد البصر. وهذا فيه جواز الإخبار عن العاهة التي قد يصاب بها الإنسان، لا على سبيل الشكوى، وإنما على سبيل الإخبار أو على سبيل البيان، الاستفتاء غير الشكوى. فهو يخبر عن فقدانه البصر وذهاب البصر. قال: وأنا أصلي لقومي، وأنا أصلي لقومي، يعني أصلي بقومي، ولا شك أن حروف الجر تحل محل بعضها البعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة شهيرة لأنس وأمه واليتيم: قوموا فلأصلي لكم، أي أصلي بكم. قال: وأنا أصلي لقومي، أي أصلي بقومي. وهذا فيه صحة إمامة الأعمى، صحة إمامة الأعمى. ولا شك أن القاعدة عند العلماء في هذا الباب أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، يعني إذا كانت صلاته لنفسه صحيحة فله أن يصلي بغيره، فصلاة الأعمى لنفسه صحيحة، كذلك إمامته وصلاته بالغير صحيحة. قال: فإذا كانت الأمطار، الآن هو رجل كفيف لا يرى، وهو إمام مسجد لابد أن يذهب يأمهم، قال فإذا كانت الأمطار، يعني كانت إذا نزلت، إذا نزلت الأمطار كان يطلق على حصول الشيء. فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، يحول بين وبين مسجد الحي وادي. فإذا نزلت الأمطار سال الوادي وجرى الوادي وحال بين هذا الرجل الكثيف الأعمى وبين الذهاب إلى المسجد لإمامتهم. قال سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، فأصلي بهم. لا يستطيع، يجد صعوبة، يعني إذا كان البصير يجد صعوبة فكيف بالرجل الأعمى الذي يجد صعوبة ويحتاج إلى الدليل وربما يمسك بالعصا حتى يصل. قال ووددت طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا فيه أن يعني التعذر عن الجماعة بوجود المطر والسيل الذي يحول بين الإنسان وبين صلاة الجماعة، ولذلك فيه جاءت أحكام الصلاة في الرحال أن الإنسان يصلي في رحله في حال نزول المطر الذي يكون فيه نوع أذى للناس. قال ووددت يا رسول الله، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تأتيني فتصلي في بيتي. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تأتي وتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، أجعل هذا المكان مصلى. وهذا فيه جعل المصليات في البيوت، أن الإنسان يجعل له مصلى، له أن يتخذ مكان يخصصه للصلاة. فهو أراد أن يعني يكون في هذا المكان بركة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في طرف البيت فيتخذه هو مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. وهذا من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده بالإجابة وأن يأتي إلى بيته للصلاة. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار. وهذا فيه أن الإنسان قد يصطحب معه من يشاء إذا علم أن صاحب الدعوة أو صاحب المنزل لا يجد كراهة في نفسه من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أكثر من موقف، فاصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر حينما ارتفع النهار، قال يعني قرابة وقت الضحى. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه وفاء، الوفاء بالوعد، وعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الاستئذان لدخول البيوت رغم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أدب يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويربي عليه الأمة. قال فأذنت له فلم يجلس حتى دخل، فأذنت له قال فلم يجلس حتى دخل البيت مباشرة، جاء للوفاء بالوعد. قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال اختار المكان الذي تريد أن أصلي فيه. قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، طرف من البيت، ناحية الطرف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا فيه مشروعية صلاة النافلة جماعة أحيانا، ليس على الديمومة، أحيانا يجوز الإنسان يصلي القيام جماعة يصلي الضحى جماعة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أكثر من مرة. قال: فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكر بعض أهل العلم أن صلاة النهار ركعتين ركعتين، مثنى مثنى. قال: وحبسناه على خزيرة. خزيرة هذا نوع من الإدام، نوع من الإدام، ويوضع فيه لحم يسير يصنع للضيفان. فجهزوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوليمة اليسيرة لما قدم. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، يعني أهل المنطقة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود أقبلوا إلى دار هذا الرجل الكفيف الأعمى. وهذا فيه فائدة، الإقبال على أهل الخير والعلماء إذا جاءوا إلى البلد أو إلى المكان المخصص. فأهل المنطقة لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا إلى البيت فاجتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ يعني وهذا فيه تفقد الغائب، من لماذا غائب ما حضر؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. والأصل عدم الاستعجال في هذا الحكم، لا سيما في قضية النفاق، لأنها من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف المنافقين إلا لما أوحى الله إليه. قال: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. وهذا مقام التربية والتوجيه، وفيه أن العالم يربي أصحابه ويوجههم، وإذا وجد منه الخطأ أو الاستعجال بين لهم وأرشدهم. فقال: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ يعني كلمة لا إله إلا الله كافية في الحكم الظاهر، كلمة لا إله إلا الله كافية في الحكم الظاهر. ولذلك الرجل إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، لا إله إلا الله تكفيه. قال: يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. وقد سبق أن ذكرنا الفائدة حول الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني يجالس المنافقين ويحادث المنافقين فألحقوه به، يعني لأنه يخالطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه شاهد من حديث هذا اللقاء، قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حمل العلماء هذا الحديث على الخلود، أنه لا يخلد في النار موحد، وقد يكون له صاحب استقامة وخير فلا يدخل النار، لكن أن يأتي بلا إله إلا الله بشروطها. ولذلك جاء هذا الشرط: يبتغي بذلك وجه الله، أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. وهذا فيه ثمرة وفضيلة التوحيد، ثمرة وفضيلة التوحيد. من ثمار التوحيد العظيمة أن الله يحرم العبد على النار بسبب التوحيد، التوحيد الخالص لله عز وجل. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك من الحقوق أن توحد الله خالصا لله عز وجل خالصا، ليس فيه نفاق ولا رياء، وإنما متجردا تجريدا تاما لله سبحانه وتعالى، فتنال بذلك هذه الدرجة وهذه الرفعة. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من ساراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك، يعني أكد هذا الحديث. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الحديث من الأحاديث التي تدور حول حقوق رب العالمين، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم حول حقوق رب العالمين، سائلين المولى جل في علاه أن يوفقنا للصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.